مساء الخير أعزائي المستمعين من لبنان الحر. حفيد رجل سياسة وقانون، فبين البرلمان والعدلية مسافة قصيرة في بيروت أم الشرائع، يوم كانت للنيابة والقانون معنا، حيث كان الوكيل محط ثقة وعلى قدر الأمانة التي أوكلت إليه، فيأتي التمثيل متناسبا مع المسؤولية وعظمة شعب ووطن عمره آلاف السنين. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى من هم على مثال أوغيوست باخوس، إلى مسؤول لا ينعم ولا يرتاح إلا عندما يهنأ اللبناني في حياته وفي بلده بعيشه إنسانيته حتى الفيض. أحب شعبه ولبنانيته ووطنه، ولولا أمثاله لما استمر الوطن. بدي رحب بالحفيد المحامي الأستاذ أوغيوست باخوس. مساء الخير أستاذ أوغيوست.
مساء النور، شكرا لك ولكل المستمعين وشهر المقدمة الحلوة.
الله يخليك، هيدا من وحي رجل عظيم. ما فينا نحكي، إن شاء الله نكون على قد عظمة هالرجل. أول شيء أستاذ أوغيوست، يعني هيك حسب البرنامج بدنا نضوي شوي على الناحية الشخصية، يعني إذا بدنا نحكي عن طفولة أوغيوست باخوس الحفيد مع جده، شو اللي بتتذكره أكتر شيء وشو اللي علقان بذاكرتك، يعني هيك مأثر فيك إذا بدك أو طابعك؟
إذا بدك، أنا وجدي مسيرة حياة مش بس طفولة، يعني هالرجل أثر فيي وأثر بكثير من محبينه على مدى سنين، يعني بكل مرحلة من حياتي، إن كان بالطفولة بالمراهقة وقت التحقت بجامعة وقت عملت محامي وقت سافرت لأتأخذ.
هو ساعدك، يعني هو ساعدك أو تاخد قرار إنك تمشي بالمحاماة، أو أنت حبيت تكون تلحق هالنموذج؟
هو هذا سؤال دايما أسأل، هو بيني بيني لنكون واضحين، وقت الواحد يربى بجو عائلة بيه وأمه وجده وجده محامين، وقت يربى بجو مكتب انبنى على خدمة الآخر وانبنى على مساعدة الناس، وقت يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة جدي حابب ضمنيا أنه أعمل محامي وكفي بريتيلته.
نعم.
بس ما بحياته أثر علي إذا بدك بطريقة مباشرة بهذا الموضوع، بس كنت على كثرة قربتي منه، مثل ما قلت لك ما أتمني ولد، وعلى كثرة محبتي بهالشخص بطريقة باللاوعي تبعي أكيد أثر إنه يكون محامي. وأنا هالشغلة بالنتيجة أنا شخصيا ما بشوف حالي غير محامي، يعني بعشق هالمهنة وبعشق القانون، و شغلة بحسها صارت بدمي وفيه، يعني ما فيه جزأة عن حالي مثل ما بيقولوا.
نعم. طب أستاذ أوغيوست، نحن معودين بلبنان المقعد السياسي يتوارث، ليها المقولة يعني ما بتنطبق عليك أو عليكم بالأحرى، والدك بعيد عن السياسة وحتى حضرتك أيضا ما خطوا غمارة، مثل ما معودين بلبنان، معودين هالبيت نقول بيت سياسي خلاص أبا عن جد.
هو نحن، أنا بعتبر حالي أو نحن كعائلة باخوس قبل السياسة نحن بنعتبر حالنا بيت قانون.
نعم.
والسياسة بتجي من بعد، ونحن الوراثة السياسية بحد ذاتها شغلة منبوذة بالنسبة لنا، لأنه نحن بالنسبة لنا الكفاءة هي التي تطغي، والوراثة السياسية إذا الوريث السياسي كان ذو كفاءة معينة أو كان فهمين بالمصلحة أو بالشأن السياسي، ما نحن منا ضد، بس الكفاءة لازم تبقى دائما على من هالناحية هاي. أنا الوالد بركن ما فات مباشرة بالسياسي، ولكن كان دائما بخدمة المجتمع لحديت هلا، وبخدمة المنطقة وخصوصا البوشرية، وبيعشق كمان هالمنطقة البوشرية مثل ما عشق جدي ومثل ما بعشقها أنا. يعني دائما نحن كنا بالشأن العام، دائما كنا نحن على صعيد بلدية جديدة بوشرية السد، حتى وقت ما كنا بالبلدية كنا دائما من الأشخاص اللي دائما بيمدوا يد العون أو اللي بحبوا يساعدوا. نحن بطريقة غير مباشرة منخرطين في السياسة بطريقة إرادية أو غير إرادية، ولكن لا نعتبرها، ما نعتبرها تأويرات سياسية. يعني أنا جد إذا بدي أعتبر أنه ورثني شيء، ورثني سمعة طيبة، ورثني محبة الناس، ورثني إذا بدي أمور كثيرة، هذه الورث الحقيقية، السمعة الطيبة، كل هذه الأمور، هذه الورث الأساسية، هذه اللي أنا بفتخر فيها. بس الوراثة السياسية بالنتيجة، أنا إذا شفت حالي بالمستقبل أنه في أخدم منطقتي، وفي أخدم وطني، وفي أخدم مجتمعي، السياسي رح يكون له دور بحياتي. بس هلأ الأولوية للشغل، أولوية للمكتب، عم بوسع المكتب كتير، عم كبره.
يعني هون بفهم منك انه عم تخدم، بغض النظر اذا كان عندك موقع سياسي ايه اما لا، عم تخدم مجتمعك.
يعني هذا اقل الايمان، اقل الايمان. نحن ربينا على هالشغله، يعني ما لنا شغله غريبه علينا مثل ما بيقولوا.
بنرجع لهالنقطه استاذ اوغوست، بس قبل ما نفوت بتفاصيل مبادئ اوغوست باخوس اذا جاز التعبير، شو الدرس او الدروس اللي تعلمتها كشخص، كحفيد من يعني من أوغوست باخوس؟ شو العبر اللي بتفتقدوا فيها، والمحطات اللي عندك حنين لإلها مع جدك؟ يعني بتقول أنا جدي اليوم أنا ياريت بعده عايش مثلا، فيها الشغلة ما عم برجع أنه هيك بسترجع أو نعم.
هو جدي مدرسة صراحة، يعني بكل تواضع، بكل تواضع جدي هو ما كان يقوله بس أنا بقول عنه، جدي مدرسة وموسوعة. وإذا تعلمت شغلة منه أساسية هي دائما التواضع والرجوع إلى الأصل وحب الوطن والعائلة وإذا بدك الإلحاح الدائم المستمر إلى لملمة العائلة. هو اللي كان يعتبر أنه لبنان هي مجموعة عائلات، بمعنى أنه الأحزاب السياسية والتيارات السياسية دائما ممكن يغلطوا بمحل ما، ولكن العيال هي أساس لبنان.
نعم.
وتعلمت منه أهمية العائلة، أهمية حب الآخر، تعلمت منه بكل مرحلة من حياته عبر وقتها كان ناجح، كيف كان متواضع وقتها كان نجح بالانتخابات او بالسياسي، كان متواضع كيف ما بحياته، ما بحياته ستودا يعني بطريقه مباشره او غير مباشره اثرت فيه او كان ورا منصب ما. علمنا انه الحكمة، علمنا كيف نكون دائما الحيادية، مصلحة الوطن تضغى على اي مصلحة ثانية الشرعية.
بدنا نفوت بالوطن والمواطنة، كلهم هول اللي كان يركز عليهم كتير بحياته.
هودي بدمه. انا بحس انتقلوا بالأدعان، يعني انتقلوا منه لقلي بركي بالأدعان وراثية
اكيد بتنتقل.
يعني انا وقت يحكي وتقريله بحس كأنه نبضة فيه عم تحكي او انا عم بحكي، او يعني كل لبناني اصيل، كل لبناني
بيحكي فيه.
كل لبناني أصيل، كل لبناني بيحب وطنه، كل لبناني بالفعل بيحب أنه لبنان ما يكون له أي، يكون سيد نفسه من الناحية الاقتصادية السياسية. كل هذه الأمور يعني اللي بيحب لبنان بيحب أوغوست باخوس. أنا بنظري لأنه أوغوست باخوس كان يمثل التعددية والانفتاح للآخر وهالتفاصيل كلها. يعني أنا حتى أحكيك إياهم بتأثر بهالعبر.
كلنا بنتأثر، يعني مش بس
عبر الحياة وعبر التاريخ. ما لازم الواحد ما بيقول ينسيها أو يتنسيها أو يخلي إذا بدك الضغوط السياسية اليومية أو الحالة الاقتصادية الصعبة أو الوضع السياسي بلبنان يخلي الفرد اللبناني إن كان مغترب، لأن تعرف جد قديش كان يهتم بالمغتربين أو الوطني او اللي عايش بلبنان، قديش دوره مهم، قديش ما لازم يفقد امل، قديش لازم يحب هالبلد ليناضل كرماله لاخر نقطه دم.
نعم.
كرمال ما يتلف منا
للاسف. لك وين صرنا اليوم؟ نعم.
يعني نحن اليوم عايزين مثل ما عم تقول عايزين أشخاص مثل
رجالات مثل أوغوست باكوس،
أشخاص ذوي رؤية وطنية حيادية بامتياز.
نعم نعم. طيب خلينا قبل ما نفوت بمسألة المواطنة والوطنية واللبنانية، لبنانية أوغوست باخوس، يعني حضرتك كتير ركزت على مسألة إنكم بيت كتير بيركز على العلاقات بين الناس وبتعطون بتولوا أهمية هالمسألة هيدي. شو بتتذكر قصة تخبرها للمستمعين عنه، عن يعني لناحية علاقته بالناس بمهنة خصوصا وأعني المحاماة قبل ما يكون سياسي، بتصب بالدفاع عن المظلومين عن أصحاب الحقوق، وما أكتر الظلم اليوم والمظلومين بلبنان؟
لا وضحني. نحن إذا بدك حتى بيته معمول بطريقة ليستقبل، مكتبه معمول بطريقة ليستقبل، قريب عن الناس، قريب عن الناس. نحن ما بحياتي كل واحد ياخد موعد يعرف، ينعرف أنه جدي موجود من المكتب من هالوقت لهالوقت، أو بالمجلس أو بالمحل اللي يجب يكون فيه، يكون بيته أو مكتبه مفتوح للكل. أنا وقت استلمت المكتب كان المكتب سياسي، يعني خدماتي بامتياز، يعني دائما الناس دائما يساعد الناس، ما عنده كبير ولا عنده صغير، بي الناس بالنسبة له أو الحق بالنسبة له كمان شغلة لا يمكن أن يتم تنقيصها بطريقة أو بأخرى. عندي كتير يعني بشو بدي بلشتك، يعني أنا وقت بس يحكون الناس يخبروني شو عمل معهم جدي.
بس خبرنا شي خبرية من هالخبريات، من خبريات اللي بخبروك إياها الناس إنه عمل معنا هيك أوغوست باخوس، كان يسامح مثلا يمكن بدفع أجر محامي، أو ما بعرف، بعرف عندكم كتير أملاك مثلا عندكم كتير،
حتى بس كان يدفع الرسومات.
نعم.
عن أولاد المنطقة أولاد المتن. كان دائما، يعني إذا بتذكر لي حادثة يعني على كثرة الواحد
كثر ما في أخبار. نعم.
ما كثرة مش عم بقدر أحصل واحد يقرأ.
نعم. مش مشكل.
كان مساعد دائما، يعني ما شغلة هذه معروف
كانت نمط حياة، يمكن كانت نمط حياة ما في شيء يعني بارز، وإنما كانت نمط حياة عند أوغوست باخوس.
واضح.
استاذ أوغوست، اليوم تجاوز القانون، بما أنه عم نحكي كرجل قانون، تجاوز القانون والدستور كتير سهلة، كيف السبيل لنشر ثقافة احترام وتطبيق القانون؟ لأنه نحن مرات المشكلة عنا مش بالقانون وبتشريع القوانين، القوانين عم بتكون موجودة ولكن لا تحترم ولا تطبق، وهناك تجاوزات كبيرة بحق الدستور وبحق القوانين والتشريعات وما إلى هنالك، يعني ما في شيء لا يطبق أو ما في شيء يطبق عفوا. اليوم كيف السبيل لنشر ثقافة احترام وتطبيق القانون؟
سؤال حلو. هو هذه قصة القانون وتطبيق القانون، وإذا بدك عدم احترام القوانين ناجي نوعا ما على إذا بدك مربوطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية القضاء. اليوم نحن بلبنان عندنا قوانين يمكن تحديثها، ولكن أسس القوانين إن كان بالإستراء غير المشروع أو غير القوانين، وضعف المواد اللي ممكن كل محامي يقدر يعملها، ضعف المواد، نحن فينا نغطي جميع الأصعدة في القوانين اللبنانية.
نعم.
ونحن عنا قوانين بركي بدها تحديث مثل ما قلت لك، ولكن قوانين فعالة. اليوم المشكل مش المشكل إذا بدك باستقلالية القضاء.
نعم.
اليوم كان تعرف على أيام الفرنساوية كان القضاء بلبنان والانتداب بالفرنساوي، كان القضاء بلبنان بأوج صورته، كان بوقتها في قاضي أصيل فرنسي، رح وصل لك مع قاضيين لبنانيين وبيصدروا أحكام، وظلت هذه القصة متماشية متمادية بالزمن لحديد من بعد الانتداب. وتدخلت السياسة بالقضاء بطريقة شرزمت تطبيق القوانين، لأنه بالنتيجة أسس يعني عدم احترام القوانين منا شغلة غريبة أو منا شغلة بتوصل كتير بس بلبنان، ولكن الفعالية أو اليد الذي يجب أن تضرب من حديد عدم احترام القوانين والمرجعية الأساسية في تطبيق القوانين والحرص على تنفيذها هي هو القضاء اللبناني. القضاء اللبناني لليوم مع أنه نحن منآمن بالقضاء ومنشوف أن القضاء هي وسيلة خلاص لبنان، استقلالية القضاء هي وسيلة خلاص لبنان، عم نشوف بعض التجاوزات. هذا الشيء ما بيعني أبدا أنه الجسم القضائي اللبناني غير كفوء، بالعكس جسم قضائي يعني بنرفع له العشرة، ولكن قصة التدخل السياسي المباشر في القضاء اللبناني هو الذي يؤدي إلى عدم احترام القوانين. اليوم بإيطاليا مدعي عام واحد قدر يرجع البلد بكامله.
مزبوط.
اليوم عندك نحن عنا مثلا النيابة العامة المالية اللي هي مؤتمنة على أموال الدولة واللي هي مؤتمنة على عدم هدر أموال الدولة، اليوم عم تشوف إنه القرارات اللي عم تصدرها ضد مواطنين، بيكون الواحد مسجل عيار أقل من سعره بشوي بيحولوه على النيابة العامة المالية. طب هيدي النيابة العامة المالية مش معمولة يعني أساسها مش ضد الأفراد، أساسها لازم تكون هي تحرص على أموال الدولة، على البلديات، على الوزارات، على جميع هذه
هيدي مسألة. بنرجع لنقطة مسألة خرق القوانين وعدم تطبيق أو عدم احترامها. هون ما بتشوف هيدي كمان مسألة تربية؟ قبل ما فوت بموضوع التداخل بين السلطات، ما بتشوف مسألة تربية إنه نتربى من البيت، تبلش للمدرسة للجامعة للمجتمع، تصير ذهنية قصة احترام القوانين، الواحد ما يتجاوز قانون، يعني بدءا من البيت للشارع للشغل لمكان العمل يعني أو المدرسة.
أنا بتعرفي عندي حساسية إنه وقت حدا يعني ما بحب حمل المواطن عمل الدولة، المواطن أو حيالله شخص إذا ما عندك حدا عم بيلاحقه بده يخالف القوانين، إن كان تربى على عدم الاحترام أو ما تربى على عدم احترام القوانين، القانون هو للكل، وبالتالي على الدولة أن تفرض هيبتها وسلطتها.
نعم.
ولكن تفرض سلطتها وهيبتها على جميع اللبنانيين بمساواة، لأنه بتعرف القانون بيفرق بين شخص وشخص.
صحيح.
والقانون على الكل. وقت نوصل لهون وتحس المواطن اللبناني أنه هذا القانون حميه، وكمان فيه يدينه، مش بس بيدينه ما بيحميه وبيحمي غيره، وتحس أنه اللبناني أنه في مساواة بينه وبين غيره، وتحس اللبناني أنه الكبير بيتحاسب مثل ما هو بيتحاسب، ليش ما بده يحترم القوانين؟ اللبناني او الشعب اللبناني منه ضحيه سياسات خاطئه تم تداولها بنظر انا من بعد الحرب، يعني بلشت الامور.
بس نحن كمان بنتحمل مسؤولية أستاذ أوغيوست، ما بتشوف أنه مسؤولية الشعب اللبناني أنه لا بيسائل ولا بيحاسب وبيرجعوا منقول نحن عم يجي مسؤولين فاسدين، نحن عم نجيبهم، نحن عم ننتخبهم على القليل، ما في عنا، ما منحاسب مثلا مسؤول ما كان على قد المسؤولية، ما منحاسبه.
أنا معي،
ما يعني مش حطلع كتير برات موضوعنا.
إذا بدك إحدى حسنات الثورة هي انه واعيت اللبنانيين على المحاسبة.
صحيح صحيح.
اللبناني قبل الثورة كان عايش بغموض، اللبناني قبل الثورة وقبل ما الحوادث الأخيرة كان عايش مفكر حاله هيك لازم تكون الأمور.
نعم.
ما كان في مثل ما بتقولوا تربية وطنية، تربية واضحة لتاريخ لبنان، ليقدر الواحد كمان يعني انا ضد اذا بدي تحميل الشعب اي مسؤولية بهذا الموضوع. وإذا بدك يمكن أن نحاسب الشعب اللبناني في الانتخابات التي ستقام لاحقا، لأنه ما بقى في حجة.
نعم.
وصلنا اليوم وصلنا لإثبات واضح لا يمكن الواحد إذا بدك يخفي أنه الدولة فشلي، إذا ما تغيرت الدولة نحن رايحين على زوال، صار في قناعة بالمجتمع إن كان قناعة عند الحزبيين أو غير الحزبيين بأن لبنان لازم يتغير. أنا مؤمن بالشعب اللبناني، أنا مؤمن بلبنان، أنا مؤمن بالديمقراطية والمواطنة والوطنية والحيادية. وأنا أقول وأجزم بأن الانتخابات الآتية ستكون مفصل طريق في لبنان
إن شاء الله،
وبدعي كل اللبنانيين وكل الأحباب يعني اللي بيحبوا لبنان بغض النظر عن انتمائهم الحزبي يسعوا بأنه يغيروا، لأنه هيدي الشغلة الوحيدة يعني جربناهم الفيس ما بيقولوا.
نعم. طب أستاذ أوغوست، بدي أرجع لمسألة التداخل بين السلطات يلي هي مشكلة من المشكلات اللي منعانيها رغم وضوح الدستور بهالمجال، وحضرتك تطرقت له هالموضوع. مين الجهة اللي بدها توقف هالشي بوقت المرجعية القضائية؟ وحضرتك تفضلت وقلت المناطة فيها هالمهمة غير قادرة لبل خاض على ضغوط من كل الجهات. يعني حضرتك قلت انه بيعملوا هيك وعم يعملوا هيك وبيفرضوا هيك وبيشيلوا، مو مزبوط، وهو يعني تدخل السياسي بالقضاء كتير كبير صار فادح. فمين الجهة اليوم المولجة توقف وقت القضاء منه قادر او عاجز؟
هو مجلس القضاء الأعلى بشخص سهيل عبود، يعني لازم، هو كان أستاذي.
نعم.
هو المرجعية الأساسية.
نعم.
نادي القضاء اللي تأسس نوعا ما إذا بدك بطريقة أنا بشوفها مش مضبوطة تجاه مجلس القضاء الأعلى، لأنه القضاء لازم يكون له مرجعية واحدة. هو الأساس، هو بيت الأبان، هو اللي ممكن يقوم بأي تغيير بالقضاء، أكيد مع غير أفريقاء، بس هو مجلس القضاء الأعلى لازم يكون سيد نفسه، لازم يفرض حاله، أكيد بمعاونة وزير العدل، لأنه بتعرف نحن ورثنا بلبنان إذا بدك البيروقراطية العثمانية الممزوجة بالبيروقراطية الفرنساوية، يعني اللي بتخلق نوع من الريزو أوباك، الواحد ما بيقدر يعرف من هو المسؤول. ولكن 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 بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يمكن للقضاء اللبناني أن يعني يبلش إذا بدك بمسيرة استقلاليته من السياسة كلياً كلياً كلياً، يعني ما في أي تدخل سياسي بالموضوع. هذا لا يعني انه القضاء مش لازم يكون اذا بدي مراقب او يكون في جسم قضائي ضمن القضاء اللبناني، يكون في مراقبة ذاتية او عبر هيدي هون النقطة، لانه كمان الواحد وقت يعطي حرية لازم يكون في مراقبة، وانا هون المراقبة لازم تكون نوعا ما هيدي ينشغل عليها. ولكن مجلس القضاء الاعلى هو المرجعية الاولى لاستقلالية القضاء.
أستاذ باخوس، اليوم حضرتك كمحامي كيف بتترجم التزامك الوطني من خلال موقعك بالمعترك الحقوقي، يعني هالمعترك اللي كان للجد فيه صولات وجولات؟ كيف بتترجم التزامك الوطني اليوم من خلال موقعك الحقوقي؟
لا، لكن الالتزام الوطني هو يعني شغلة إذا بدي أسمى من الحقوق. أنا إذا بدنا نفوت بمهنتي وكيف أنا عم بساعد المجتمع، إذا هذا معنى السؤال.
نعم.
أو كيف
يعني كيف بتخدم وطنك من خلال هالموقع هيدا؟ يعني فيك تكون حدا ما بيساوم، حدا
نعم
قضايا الناس بيلتزمها. حضرتك يعني حكيت بهالشي، قلت يعني
أكيد نحن، لكن في أسس الواحد لازم يعني كيف بدك أسس بمهنته وأسس بعائلته.
نعم.
هن الأمور، هن إذا بدك الهيكل الأساسي لخدمة الوطن.
نعم.
أول شيء الوفاق فيما بين يعني حتى بالمحاماة أو بالوفاق الصلحة، دائما نحن كمحامين دائما نجرب نصالح قبل ما نفوت بديباجة أو بدعوة، حتى جدي بوقتها كان رئيس جوني أزدي قاضي منفرد بالإيجارات، كتب له كتب وقتها قديش هالقاضي كان، قديش هالقاضي نزيه، وقديش هالقاضي بيخدم المجتمع تبعه لأنه يسعى إلى الصلح دائما قبل النزاعات. وبتعرف الدعاوى الأجرات بجديدة يعني على كثرة الأجرات بالمنطقة والبوشرية وكل هالمنطقة برج حمود، إذا الواحد ما صالح بيعلق الملفات 65 ما فيك تطلع بدعوة. بالنتيجة المصالحة والمصالحة مش شغلي، وعلى صعيد الوطن إذا بدي كان شغلي مني. واحد يكون متمرس ومقتنع دائما بالتشاور والمشاورة. أنا جدي وقت كان يقول لي أنا شاور ثم شرع. بمعنى أنه دائما المشاورة إن كان بالقانون أو على الصعيد السياسي، هاي
ممارسة ديمقراطية.
أكيد المشاورة الممارسة الديمقراطية هو الأمور كلها اللي يرد عليها وتأسس لبنان على أساسها، يعني هو كل الأمور بعيشها كل يوم وبحب طبقها بالمستقبل إذا عملت سياسة أو في الطب السياسي. وأكيد بالنسبة لنا السيادة القومية أو سيادة لبنان وعدم تدخل أي جهة إن كانت غربية أو غير غربية بلبنان شغلة دقناها وشفنا أنه ما إلى أي منفعة. وشفنا كيف بلدان وعم تشوف البلدان اللي متكلة على نفسها كيف عم تتقدم لما نفوت التفاصيل.
خليني بعد أرجع شوي على أوغيوست باخوس الجد يلي بدي ارتكز على قول لحضرتك، بتقول أنه علمك ما ترضخ، ما تستزلم لزعيم أو شخصية، بل إنك تكون وفي لوطنك. اليوم هالذهنية لحد معين تمن عمي مش موجودة، أو لأنه الزمن تغير برأيك ولم يعد زمن الرجالات الكبار بعد، يعني إذا بدك بعد أن ولى الكبار.
أول شيء أنا بآمن بالاستمرارية بهذه الدنيا. ويمكن بركي نولوا الكبار، بس في جيل جديد، في جيل جديد بلبنان، جيل أبضاي، جيل عطشان حرية، جيل شبع من الحرب، جيل بده يتقدم، جيل بده يكبر. عندك ناس ومن جيلنا عندهم إذا بدك بوتنسيال رهيب، بس بدك حدا يخليهم يوصلوا. اليوم مين بعد يعني كيف بدنا نحاسب جيل جديد على أمور ما قدر ما قدر يثبتها، ما قدر يقود معركة، يعني بعد ما تسنينه الفرصة
تثبت حاله.
اليوم في فرق بين كتير، في كتير فرق بين رجال ما قبل الحرب ورجال ما بعد الحرب. اليوم ده بدك اللي عايشوا الحرب، ممكن اوقات يكون في نوع من الحدية بهالمواضيع، او حدا منه عايش الحرب بركي يتغاضى عنا ويكفي بطريق مستقيم يفيد المصلحة الوطنية، يعني بهالمعنى انا برأيي
بما أنه عم نحكي عن الرجالات الكبار أو كبار القامات الكبيرة الوطنية الكبيرة بلبنان، خلينا نحكي شوي، نرجع شوي لورا للستينات أو آخر الستينات، وقت ترشح أوغيوست باخوس للنيابة عن دائرة قضاء المتن منفردا ضد الحلف الثلاثي اللي بيترأسه أنا زيك كان الرئيس كميل شمعون مع العميد ريمون قدي والشيخ بيير الجميل، علما أنه كان حلف وقت تقول تذكر هالأسامي أسامي كتير كبيرة بوقت أوغيوست باخوس ترشح ضدهم، يعني ضد الحلف القوي، ليه تعارض معهم وكيف قدر وقف بوجهن بهديك الفترة، يعني أنه ماذا يميز أوغيوست باخوس حتى كان يعني عمل لحاله هالخط؟
هو أوغيوست باخوس ونحن الباخوسية مستقلين إلى أقصى درجة الاتقاء، أوكي؟ لنكون متفقين. جدي عاشر وكان كثير إذا بدك ملم، وكان يحب المؤسسات الدولة تبقى قائمة، كان يحارب دائما لهالموضوع. وقت صارت انتخابات 62 ترشح هو منفردا ضد الحلف الثلاثي اذا بدك، مستقلا ضد الحلف الثلاثي، لانه مع الشهابيه، لانه الشهابيه كان يعتبر انه كانت تمثل الكتله السروريه اللي كانت قايمه على ايام بشار الخوري، واللي هي كانت توصل اذا بدك كانت يعني كان تحكي عن ان يكون استقلال لبنان تاما وناجزا وداخل ضمن جامعة الدول العربية، و
هاي مبادئ عامل كل
هذا مبادئ هذا الحفظ. لازم تعرف انه الحزب الديمقراطي واذا بدك الشهادية السياسية كانت دائما موجودة، كانت تحب توافق على الميثاق الوطني.
نعم.
طب اليوم 62 هذا الميثاق الوطني اللي هالكلمة اللي العالم تستعملها بتركي ما بتعرف اهميتها. ما هي لو في ميثاق وطني، لو بركن الحلف الثلاثي مشي او ما كان موجود بوقتها، ممكن يكون صار في ميثاق وطني وكان جنبنا جميع كثير من المشاكل. يعني هو اذا بدك وقتها مشي بهذه الفتره بهذه الصيغه، كان منه ماشي ضد اشخاص معينين، بس كان ماشي بنظريه دوله، ميثاق وطني، وحده، استمراريه للشهابية السياسية نوعا ما للكتلة الدستورية. هذا اللي كان هو
كان يعني ضدهم، بس لأنه كانوا ضد الخط الشهابة.
ما كان ضد، هو جدي ما بيعادي بخاص كان شايف أنه الحلف الثلاثي ممكن يؤدي إلى شرذمة الدولة. هلأ ما بدي أقول إذا هذا الشيء مضبوط
مش مضبوط، صحيح.
نتيجة شفنا الشهر بعد 8 سنين.
نعم.
بعد فترة يعني بال 75 بس يعني.
طيب هلا
هو لازم يعني النقطة أو بايت بين هي إنه نحن وجد كان مسؤول كامل الاستقلالية، كان يشوف وعنده نظرة وحدية، ما كان يشوف إنه هذه النظرة الوحدية كانت موجودة بالحلف الثلاثي. لا خبرك خبرينا، تعرفي السيد موسى الصدر.
نعم.
موسى الصدر كان زيرنا وعنا صورة بالبيت هون بالبوشية، بيت جدي. هو بعد الزيارة هو تارك البيت، كان في صليب فوق بيتنا فوق بيت جدي. قال لهم صعوا تصوروا، خلينا نتصور تحت هذا الصليب، لأنه هذا الصليب هو اللي حميكم وحميك حمينا جميعكم وجميعنا بهذا المعنى. يعني هذه هي كانت إذا بدي.
طيب هون أنا بدي أسألك عن الإيمان، ما أنه حضرتك ذكرت الصليب، هل كان مؤمن ممارس لإيمانه؟ يعني خصوصا أنه يحكى أنه اعتنق العلماني والاشتراكية المعتدلة ورفض الطائفية والمذهبية. اليوم ينادى يعني بتطبيق العلماني ورفض الطائفية من 17 تشرين، هل هي الحل للبنان؟ وخبرنا شوي عنه، عن مسألة الإيمان.
مسي لها السؤال.
نعم.
هو جدي مع النائب بطرس حلب قدموا، وخلال إذا بدك تجمع كتلة الموارد المستقلين وخلال الحرب اللبنانية، شافوا أنه الطائفية هي شر بحد ذاته،
متجذرة في لبنان. نعم.
المتجذرة وشر بحد ذاته.
نعم.
وارتقوا أنه الطريق للعلمانية هو عبر أول شيء وضع عنوان موحد بالأحوال الشخصية.
نعم.
والعلمانية أو الدولة المدنية اللي قلنا نسميها، على في فروقات شوي بس إنه نفس المبدأ. نعم. هي دولة مبنية على
الفصل.
إيه؟
على الفصل بين الدين والدولة، فصل.
أول شيء على فصل بين
ما إلها علاقة بالإلحاد. نعم.
على دائما على شو بيقولوا شطارة الفرد يعني.
نعم.
شطارة الفرد. ولكن العلمانية وتوحيد الأحوال الشخصية وهذه الأمور كلها، هذه أمور على صعيد الوطن.
نعم.
وهذا لا يعني أبدا بأنه لم يكن مؤمنا أو بهذه الطريقة. هاي بالعكس، أبدا بالعكس، كنا نصلي سوا، كنا نحكي أمور دين سوا، كنا
ما بتقول حاطط الصليب كمان. حاطط الصليب بالبيت، يعني معناتها كان مؤمن
كثير.
كان يروح على الكنيسة،
بس ما كان يشوف انه الطائفية.
نعم.
او اعلان ايمان إيمان شخص ما علنا للواحد يجيب شخص، يعني مثل ما عم بيصير اليوم واحد بيكتب له كلمة طائفية ليرجع يشد جميع
شد العصب. نعم
كليا يعني نعم. يعني شغلة ما مشكلتي يا عمي بالواحد إذا بيشوف لوين وصلنا وشو كان جد يحكي. عمي كان هو من وقت ما كان بالحزب الديمقراطي اللي هو حزب تأسس 1969 وكان لا بالحزب الديمقراطي وتتأسس الحزب الديمقراطي كان هذا الحزب إذا بتقري ما بيت وهو لو بعضه مطبق لليوم كان لبنان في مشكل كان خلص يعني كان خلص لبنان من جميع مشاكله يعني كان أبون جديد كان يشوف الأمور قبل ما تصير يعني كان اليوم لو هو بعده بيناتنا ما كانت فاجأة باللي صار أو باللي عم بيصير لأنه هو كل حياته جرب يتفادى هذه المشكلة بطرح قوانين أو بطرح القوانين ما هذه كانت قوته بالنتيجة.
نعم أستاذ أوغوست نعم بالألف بعد معنا شيء ثلاثة دقايق خليني استفيد منهم بسؤالين. بالعام 72 فاز أوغوست باخوس بالانتخابات النيابية وشارك بإنشاء الكتلة المستقلة البرلمانية أو تجمع النواب الموارنة المستقلين. خبرنا عن هالكتلة وعن الأجواء اللي رافقت، وهل اليوم الحاجة برأيك لكتلة مسيحية من وراها كتلة وطنية تواجه المشاريع المشبوهة بلبنان أو ضد لبنان؟
أول شيء هي
في شغلة عذرا على ما قطعتك استاذ أوغوست عذرا على ما قطعتك، بس بدي كمان بالخبرية اللي بدك تخبرنا اياها عن هالكتلة ليش كان ضد توجه الشيخ او ميز حاله عن الخط اللي انتهجه الشيخ بشير قبل ما يوصل للرئاسة.
لوضح هو إذا بدك نوجد تجمع الموارد المستقلين ليكون صلة وصل بين الشرقية والغربية ويكون صلة يكون إذا بدك الصوت المسيحي المستقل عن باقي الأحزاب المسيحية التي كانت تخوض الحرب في حينها وكانوا الوسطاء بين جميع اللبنانيين، لأنه مين كان بده يحكي بوقتها باسم المسيحية، لأنه كان المسيحية عم يتقتلوا بين بعضهم وعم بيقتلوا غيرهم. فمين بده يحكي؟ فهو والشيخ بشير مثل ما إذا بدي كانوا أصحاب، وكان الشيخ بشير يجي لعنا على البيت ويخبرنا قديش هو بيحترمه للشيخ بشير. هو اختلف إذا بدك إذا في اختلاف بالنظرة، لأنه اليوم لو ما هيدا التكتل الموارن المتقلين اللي هم كانوا ليس لهراوي بطرس حرب جبران طوق مريت زوين حبيب كيروز طارق حبشي هودي القبضيات بوقت المتقلين بوقت اللي كانوا يقدروا يعملوا فرق. ما بديك حدا يوصل للرسالة وقت يكون في حرب ودم، ما بديك حدا يقدر يفوت على منطقة
وسيط.
ويقدر يمثل بمثلوا لبنان ببغداد
بسؤال أخير لأنه ما بقى معنا وقت. مين بيجسد برأيك اليوم إذا كان هناك حدا من إرث أوغوست باخوس؟
يعني الله يرحم جان عبيد شوي كان هو وجان عبيد كانوا مثل ما بيقولوا كثير أصحاب. الله يرحمه توجه للعائلة بحر التعازي بهالموضوع، لأنه نحن بنعتبر حالنا عائلة واحدة. ما بحب شبه حدا اليوم بجدي صراحة. أنا بالنسبة لي يعني اللي عمله أو اللي سعيله للوطن صراحة واللي تعلمناه منه يعني بدنا ما برتقي في حدا اليوم بهالمستوى صراحة، بس إن شاء الله يصير في حدا. يعني نحن دائما
على أمل
نسعى على هالموضوع إن شاء الله نكون نحن على قد المسؤولية اللي هي بالنتيجة نحن لها مثل ما بيقولوا.
أنا بدي أشكرك، للأسف الوقت خلص، إن شاء الله بلتقيك بحلقات لاحقة إذا الله راد. المحامي
فينا نحكي عن كل المراحل بطريقة
مفصلة اليوم. نعم المحامي الأستاذ أوغوست باخوس. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، واتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة برامجنا، والله معكم.